السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد أن نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في هذه الرسالة، وهي أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. وما زال الكلام موصولا حول الأصل الثامن من أصولهم، وهو تعظيم النص الشرعي. وذكرنا فيما سبق ما المراد بتعظيم النص الشرعي، وقلنا أن التعظيم أصله في القلب، ولا بد إن وجد في القلب أن يظهر له أثر على الجوارح. وقلنا أن علامات تعظيم النص الشرعي ثلاثة: الأولى عدم التقديم بين يدي الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، واستدللنا على ذلك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وذكرنا سبب النزول. وقلنا أن المراد من التقديم بين يدي الله ورسوله أن يقضي المسلم أمرا من أمور دينه أو دنياه قبل الرجوع إلى الشرع، فإذا فعل ذلك فيكون قدم بين يدي الله ورسوله. والنهي في قوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله للتحريم كما هو معلوم، ولا يوجد قرينة تصرفه من التحريم إلى شيء آخر. وصل بنا الحديث إلى القول ما المقصود بعدم التقديم بين يدي الله ورسوله. الجواب هو أن يتكلم المسلم في قضية من القضايا أو يفعل فعلة من الأفعال قبل الرجوع إلى الشرع، فإن فعل ذلك فقد قدم بين يدي الله ورسوله ولو وافق قوله أو فعله الحق. يبقى العبرة هنا بالرجوع إلى الشرع المطهر. كون أنك تفعل دون أن ترجع إلى الشرع ووافق فعلك الشرع، فهذا لا يعفيك من المؤاخذة ومن اقتراف المحرم. هذا الأمر يدل على أن الشريعة استوعبت كل شؤون الحياة، ولما قصر في هذا الأمر كثير من الناس وقع الجميع في عنة وشدة. مثال على الامتثال وعدم التقديم بين يدي الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، قال: أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فمع أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون الأجوبة في كل مرة، ومع تأكدهم أن الأجوبة لم تتغير، كانوا لا يقولون إلا الله ورسوله أعلم، خشية أن يقدموا بين يدي الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر عدم التقديم بين يدي الله ورسوله مما تربى عليه الصحابة. طيب، هذا الحديث الذي تقدم معنا وجه الاستدلال منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أول سؤال أي يوم من هذا، فالصحابة في أول وهلة ظنوا أن السؤال على غير عواهنه. على غير عواهنه إزاي؟ يعني مش هو ده المراد، لأن اليوم معروف، يعني بالتمام كده كأن أسألك وأقول أي مسجد هذا، وإحنا مر علينا في المسجد سنوات. يبقى حينما أسأل هذا السؤال يبقى تفهم أنت من سياق السؤال أن السؤال على غير ظاهر، على غير عواهنه. فأي يوم من هذا؟ ما هو معروف يوم النحر. ففي أول مرة ظن الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل هذا السؤال السؤال على غير عواهنه، وأنه سيسميه بغير اسمه، فسكتوا. طيب فلما قال أليس يوم النحر؟ قالوا بلى. يبقى أصبح ما توهمه الصحابة في المرة الأولى زال. طيب يبقى السؤال الثاني، أي شهر هذا؟ طب ما هو نفس الأولان. وأي بلد هذا؟ نفس الأول والثاني. فالذي منعهم في المرتين الأخريين هو خشية أن يقدموا بين يدي الله ورسوله. وهذا كما قلنا هنا، هذه من معالم التربية العظيمة التي يجب على كل مسلم أن يتربى عليها ولا يقدم على أي فعلة أو مقولة حتى يرجع إلى الشرع المطهر. العلامة الثانية الوقوف عند حدود الله وعدم تعديها، أي العلامة الثانية التي تدل على أن المسلم معظم للنص الشرعي أن يقف عند الحد. تعريف الحد، تطلق الحدود ويراد بها ثلاث معاني. تطلق الحدود على نفس الذنب أو المعصية، ومنه قول الغامدية يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. تطلق الحدود على العقوبات الشرعية التي شرعها الله عز وجل على بعض الذنوب بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، مثل حد الزنا، حد الحرابة، حد القذف، حد السرقة، حد القصاص، حد شرب الخمر، إلى غير ذلك من الحدود. طيب المعنى الثالث، وتطلق الحدود ويقصد بها جملة ما أذن في فعله سواء كان على سبيل الفرضية أو الإباحة أو الند. يبقى بناء على ذلك، كلمة الحد في الاصطلاح في لسان الشرع المطهر تطلق ويراد بها ثلاث معان. يبقى السياق هو الذي يحدد المعنى المراد، وأتينا بثلاثة أمثلة توضح ثلاث معان. المعنى الأول نفس الذنب يقال عنه الحد، ومنه قول الغامدي أصبت حدا وهو الزنا عياذا بالله، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله أي بعيد عنه. وكذلك تطلق الحدود وذا الأظهر منها على العقوبات الشرعية التي يقدرها ربنا عز وجل على من عصاه وخالف أمره، ولكن وضعنا هنا قيدا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، ودي مسألة مهمة جدا. فليس كل من سرق تقطع يده، وليس كل من قذف يجلد، بل لا بد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. لذلك إذا نظرت مثلا إلى ضابط السرقة التي إن وقع تقطع اليد، تجد أن هذا الضابط عزيز، هو أن يأخذ المسلم مال غيره، مال غيره من حرز مثله من غير شبهة ولا تملك خفية. لو طبقت الكلام ده قل أن تجده يتحقق، أن يأخذ المسلم مال غيره بغير شبهة ولا تملك من حرز مثله خفية ويبلغ النصاب. طيب مسألة الحرز، يعني المال لو في حرز وأنا أخذت خفية ولما أخذته لم يكن عندي شبهة لأن أخذهم ولا تملك، يعني مثلا لو أن إنسانا ظلم إنسان في مال معين وقام المظلوم وأخذ حقه خفية منه، أيعتبر هذا سارقا؟ لا، لأن عنده شبهة. وكذلك إذا أخذ الولد من مال أبيه خفية دون أن يعلم أبوه ليس بسارق، وكذلك إذا أخذ الوالد من مال ابنه ليس بسارق، وإذا أخذ المؤتمن من المال خلسة ليس بسارق، وإذا أخذ المال ليس من حرز ليس بسارق. يعني مثلا لو أن رجلا دخل بيتك، أنا بقول الضوابط دي ليه؟ لأن كثير من الناس يريد أن يعني يشغب على الشريعة ويرهب الناس منها، كل من سرق ستقطع يده. من قال الكلام ده؟ ده احنا عندنا قيود ثقال، لا تقطع اليد ولا يجلد الظهر ولا تضرب العنق إلا بعد استفائها، وعندنا موانع. ولعلكم تذكرون لما سرق جماعة في عهد عمر بن الخطاب، سرقوا ناقة كانوا غلمان وسرقوا ناقة لرجل من الأنصاري، فجيء بهم واعترفوا أنهم سرقوا الناقة وذبحوها وأكلوها. فلما علم عمر بأمرهم أمر بقطع أيديهم، ثم نظر عمر إليهم فإذا بهم جياعا، فقال لهم: كأن سيدكم يجيعكم. قالوا: أجل يا أمير المؤمنين، منذ ليال لم ندق ذواق، ما كلناش. فاستدعى عمر اللي هو رب هؤلاء الأعبدي، وهو ابن عقبة بن أبي معيط، فلما استدعاه وقال: كأنك تجيعهم. قال: أجل يا أمير المؤمنين. فعزره، وجيء بالأنصاري صاحب الناقة، قال له عمر: كم تعطى في ناقتك؟ قال: يا أمير المؤمنين، أعطيت فيها 400 ولم أرضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرب الأعبدي: أعطيه 800. فقال عمر: أعطيه 800. ولم يقطع عمر أيديهم، وكذلك في عام الرمادة لم تقطع الأيدي. يبقى عندنا استفاء الشروط وانتفاء الموانع لابد أن تتحقق. ولذلك لما زنت الجارية في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وليجيء بها، وقال لها عمر: أزنيت؟ قالت: نعم، من مرعوش بدرهمين. فأمر عمر عثمان أن يقام عليها الحد، فقال علي بن أبي طالب: يا أمير المؤمنين، إن أراها تستهل بالزنا، يعني تتكلم دون حياء ودون خجل، سألها عنه. فسألها وكان الصدق فاشيا، قالت: لم أعلم أنه حرام. يبقى بناء على ذلك مسألة قطع اليد والأشياء الحدود هذه التي شرعها ربنا لنسعد في الدارين، الأمر لا كما يتصور الجميع، عندنا ضوابط وقيود، ولا بد أن يبلغ المال والنصاب. يبقى بناء على ذلك لو أن رجل أخذ مال وهذا المال ليس في الحرز، يعني واحد دخل عندك البيت قاعد في الصالة معك أو في الدهليز فوجد قطعة من الذهب فأخذه، هذا ليس بسرقة، لأن الذهب له حرز. فمن ضابط السرقة أن يأخذ مال غيره بغير شبهة ولا تملك من حرز مثله مع بلوغه النصاب. يبقى طالما ليس في حرز فليس بسرقة. يعني لو أنك وضعت سيارتك في الطريق ثم جاء رجل وأخذه، ليس بسارق ولكنه منتهب، والنهبة ليس فيها قطع بل فيها التعزير، واخد بالك؟ يبقى لابد أن نفرق من ضابط السرقة وضابط النهبة وضابط الاختلاس وضابط الاغتصاب، دي كلها أمور معينة فيها التعزير، ولا يوجد سرقة إلا ولا يوجد حد إلا في إيه؟ إلا في السرقة. حاضر. وبناء على ذلك مسألة الحدود التي شرعها ربنا عز وجل هذه لا تطبق إلا أولا بإذن ولي الأمر، الأمر الثاني بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع. ده المعنى الثاني من معاني الحد. فضل رسول حاجة. نفس الحكم، يعني الزوجة لو أخذت من مال زوجها بدون علمه هذه ليست بسرقة لأن عندها شبهة التملك. لا صح، لا حق عندك. وأقر النبي صلى الله عليه وسلم هند من تعب على ذلك لما قالت: إن أبا سفيان رجل مسيك لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا إذا أخذت منه دون علمه، يعني سرقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يبقى طالما عشان كده الحديث المشهور والذي يعمل به عند أهل العلم وإن كان سنده ضعيفا: إضراء الحدود بالشبهات ما استطعتم. الحد دايما يضرأ بالشبهة، واخد بالك؟ فالمرأة هنا لما أخذت من مال زوجها عندها شبهة فلا تقطع. نعم.
ما معنى حرز؟ غير شبهة.
حرز، الحرز هو المكان الذي توضع فيه الأموال، يعني انت مثلا في بيتك عندك مكان بتحط فيه الاموال بتاعتك، في الدولاب مثلا، في درج في المكتب، واحده ما يرى مثلا عندها صندوق معين داخل الدولاب داخل الهدوم بتضع فيه المجوهرات، ده اسمه الايه؟ الحرز. عندي مثلا جراج ادخل فيه سيارتي، ده يسمى الايه؟ الحرز. عندي مثلا حظيره مواشي فيها المواشي دي الحرز، لكن ربط البهيمة في الحقل ليس بحرز، أما في الحظيرة هو الإيه؟ الحرز. معي دي أخوانا ضابط الشرع. نعم.
لو حديقة بقى حقل مثلا، حقل
نعم هذه حرز، هذه حرز. نعم. المعنى الثالث يا أخوانا من معاني الحدود، وهو الذي المعني في كلامنا هنا، تطلق الحدود ويقصد بها جملة ما أذن في فعله، سواء كان على سبيل الفرضية أو الإباحة والندب، والاعتداء يكون بتجاوز ذلك المأذون فيه إلى ارتكاب ما نهي عنه. وركزوا في المعنى الثالث لأنه هو ده اللي هنتكلم عنه. يبقى المعنى الثالث من معاني الحدود أشياء معينة ربنا عز وجل أذن في فعلها، قال لك افعل كت وكت وكت. والإذن من الله بالفعل إما أن يكون على سبيل الفرضية أو على سبيل الاستحباب أو على سبيل الإباحة. فإذا تجاوز المسلم حدود المأذون فيه هنا تعدى الحدود. يعني ربنا سبحانه وتعالى كما سوف يأتينا في الأمثلة أباح لنا كذا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. طيب لو أكل الإنسان أو شرب وأسرف يبقى كده تخطى الحدود. علامة التعظيم بقى ألا يتخطى المسلم الحدود بالمعنى الثالث. معايا مشايخ؟ احنا قلنا المعنى الثاني من معنى العلامة الثانية من علامات تعظيم النص إيه؟ الوقوف عند الحدود وعدم تعديه. ما المراد بالحد هنا؟ الأشياء اللي ربنا أذن في فعلها، يعني أذن أن ربنا عز وجل في أتصرف في مالي في حياتي في حدود الثلث، ودي مهمة. الشرع لم يأذن لي أتصرف في مالي وأنا حي إلا في التلت. طب والتلتين ما يخصكش. طب أتصرف في التلت زي قال لك إما أن يكون على سبيل الوصية ولا وصية لوارث، إما أن يكون عن طريق الهبة سووا بين أولادكم في العطية، وإما أن يكون على سبيل التصدق في سبيل الله ليس لك إلا الثلث. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الثلث والثلث كثير. يبقى بناء على ذلك إذا قيل لك ما الدليل الشرعي على أنه لا يجوز للرجل أن يتصرف في كل ماله قبل أن يموت حتى ولو يوزع أمواله على ورثته طبقا للشريعة قبل أن يموت؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. فضل يا شيخ. نعم. وعمر
أبقى لأولاده
النصف. أحسنت. أخونا أكرمه الله ذكر أثرين صحيحين. الأول أن أبا بكر رضي الله عنه تصدق بماله كله، والثاني أن عمر تصدق بشطر ماله. السؤال لأخينا، هل تذكر لي كيفية تصدق أبي بكر بماله كله؟ يعني عمل إيه ولا عمر؟ فضل يا شيخ.
ها؟ من اللي هو
يعني أخذ دنانير أو دراهم وذهب بها إلى إيه؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عمر. طيب كما تعلمون ضابط المال إيه؟ تعرف المال إيه يا صبحي؟
كل قيمة تتحول لسيد.
تفضل يا ولد. كل ما ينتفع به. شو نذكره؟ المال كل ما ينتفع به. يبقى الناقة من المال، والحائط أي الأرض من المال، مظبوط كده، والبيت من الإيه؟ من المال، صح؟ طيب عند أبي داود بسند صحيح، وهيجينا إن شاء الله تقريبا الأصل التاسع أو العاشر على ما أذكر، إن إحنا علشان نقرر مسألة شرعية، وركز معايا أكرمك الله، ونقرر حكم شرعي لزاما علينا على سبيل الحتم والإلزام آتي بكل النصوص الواردة. معايا يا شيخ؟ أتي بكل النصوص الوارد، فإن جمعت كل النصوص الوارد ووجدتها متفقة يبقى الحكم واحد، وجدتها مختلفة يبقى لابد من التوفيق بينها، إن عجزت اترك الميدان لغيرك. فعند أبي داود بسند صحيح جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مثل البيضة من الذهب، فقال يا رسول الله خذها في سبيل الله، والله لا أملك غيرها، والله لا أملك غيرها. كويس. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه الرجل من الناحية الأخرى فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما قال، ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما رد ثلاث مرات، وفي المرة الرابعة دفعها الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم فأخذها النبي وحذفه به، يقول الراوي لو جاءت فيه لصرعته. ثم قال يخرج أحدكم ما له كله ويجلس يتكفى في الناس. يبقى أصبح بناء على ذلك لازم أوفق بين النصوص. أولا ما فعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال أهل العلم ويجوز للإنسان أن يتصدق بكل ماله إن كان مثل أبي بكر في اليقين والثقة بالله وحسن الظن بالله، ولكن المعتمد والمعول عليه الثلث. لما؟ لحديث سعد بن أبي وقاص. ركزوا يا مشايخ في الحاجات دي، لأن قصة عمر رضي الله عنه وأبو بكر الصديق رضي الله عنه والرجل اللي هو تصدق بمثل البيضة من الذهب ديت في المدينة لا شك، أما قصة سعد بن أبي وقاص كانت في فتح مكة أو أظن في حجة الوداع إن لم أكن واه. فقال أهل العلم والثلث، والثلث كثير ناسخ لما فعله صديق الأمة ولما فعله عمر بن الخطاب. وعلى كل كما قال أخونا إن صديق الأمة أخرج الدنانير والدراهم، واخد بالك؟ طب هل يا ترى هو ده كل المال؟ لا، تم عنده ناقة وعنده جمل وعنده كذا وعنده كذا وعنده كذا. واضح يا أخواننا الأمور ديت؟ فالإجماع منعقد على أن الرجل إذا تصدق بكل ماله قبل أن يموت وصيته باطلة، باطلة. والحديث عند مسلم من رواية عمران بن حسين قال أن رجلا من الأنصار تصدق بستة أعبد ليس له مال غيره وتصدق بهم قبل موتهم، دبرهم. والتدبير أن يقول الرجل لعبده أنت دبر، أنت حر دبر موتي. فلما أعتقهم جاء ورثته بعد موته وشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن أبانا فعل كذا وكذا وكذا، فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم الستة وأقرع بينهم فرد أربعة إلى الرق وأعتق كم؟ الثلث. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم المقولة الشديدة: أما والله لو علمنا ما صلينا عليه. لو علمنا ما معناه عمل ود ماله فين؟ لله، لله. يبقى بناء على ذلك أكرمكم الله مسألة الـ 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 الأموال الشرع أذن لك بالثلث خلاص. طب أنت تريد النصف تعديت الحدود، أدي معنى كلمة عدم تعدي الحدود ولا خوف عنده. يبقى الشرع المطهر أباح لك أشياء معينة في الطلاق وفي النكاح وفي الأكل وفي الشرب وفي المركب، فإذا تخطيت حدود المأذون فقد تعديت الحدود وأثمت. نعم. لا، يسأل أخونا عن ما صلينا عليه، الضمير راجع للرسول لأن هذا مرتكب لكبيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغامدية وهي التي تسببت في قتل نفسها لما زنت. معي آخر فضل. يقول أمثلة على الاعتداء، قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، خد بالك، أي مستقبلات العدة، يعني عندما تطلق تبدأ في العدة مباشرة، يعني مجرد أن يقول لها الزوج أنت طالق تبدأ تعتد. ومن هنا استنبط العلماء حرمة الطلاق أثناء حيض المرأة أو في طهر أتاها زوجها فيه ولم يظهر حمله. خذوا بالكم وركزوا معي في المعلومة دي. الطلاق البدعي له صور. الصورة الأولى أن يطلق المرأة وهي حائض، سواء في أول الحيض أو في نهاية الحيض، الحيض مستمر، ده اسمه طلاق بدعي. الصورة الثانية أن يطلق امرأته على القول الراجح وهي نفساء، كويس. القول الحالة الثالثة أن يطلق امرأته ثلاثا في لفظ واحد، أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو أنت طالق ثلاثا. معايا مشايخ؟ الصورة الرابعة أن يطلق امرأته في طهر أتاها فيه ولم يظهر حمله. معنى الكلام دي يعني في طهر أتاها فيه امبارح أول قبل أسبوع، وعندما تلفظ بالطلاق خد بالك ما كان يعلم أنها حامل وما تعلم هي أنها حامل، وبعد أن طلق اطلح أنها حامل منذ 3-4 أشهر وما يعرفوش الاثنين، طلاق بدعي. اتفهمت ديت؟ عشان كده لما تيجي تسأل حاضر ركزوا فيها أول أمور ديت. ودايما يا مشايخ نعود نفسنا كده كشيخ الإسلام وكأهل العلم، عندما نجد للناس فسحة وبحبوحة دون أن نخالف الشرع ودون أن نلوي أعناق الأدلة، فهذا هو المتعين عليه. هذا متعين عليه، يبقى أفتي الناس باليسر عليه، بس بشرط ألا يكون في هذا تعسف أو لي لأعناق الأدلة، طالما أن الدليل يحتمل كلام. يبقى الرجل امرأته طاهر، ايه معنى طاهر يا صبحي؟ ليست في حيض ولا في نفاس ولا في نفاس. ثم اتاها زوجه بعدما اتاها باسبوعين ثلاثه بشهرين ثلاثه قال لها انت طالق، يبقى هنا بنقول ايه؟ في طهر اتاها فيه وعندما طلق لم يعلم انها حامل، مش في الحقيقه مش حامل، لا هو لم يعلم كون هي حامل أو ليس بحامل ما نعرفش. يعني لما قال أنت طالق بعد أن أتاها في الطهر بعدها راحت حللت مثلا، يعني المختص قال لها ده أنت حامل بقالك إيه شهرين ثلاثة. يبقى هنا لما طلق الطلاق حدث منه وهي حامل في الحقيقة أم لا؟ وهي حامل في الحقيقة، ومع ذلك هو لم يعلم، فيعتبر طلاق بدعي. خدوا بالكم منها كويس. عارفين زي ايه بالضبط؟ اوضح لكم الصوره اصلها مهم. زي ايه بالضبط؟ كان مثلا تطالع نظار الافتاء باستطلاع رؤيه هلال رمضان. الكلام ده امتى؟ ليله 30 شعبان. لا ليله 30 ماشي، فطلعوا بصوا في الهلال ما فيش هلال، نزلوا قالوا ما لقناهمش، فإن غبي عليكم فأكملوا العدة إيه 30. فلحنا كملنا العدة 30 مع أن الحقيقة الهلال ظهر، ولكن لم نرى، يبقى احنا أصبحنا تاني يوم ناكل ونشرب مع أنه في الحقيقة إيه من رمضان، ولكن الشرع أمرنا بالظاهر. مفهوم يا اخواننا الجزئيه دي؟ واضحه دي؟ يبقى بناء على ذلك اذا طلق الرجل امراته في طهر اتاها فيه ولم يظهر حملها، ده اسمه طلاق ايه؟ بدعي. او يطلقها ثلاثا في لفظ واحد. يبقى الشرع المطهر اذن لنا في الطلاق. عشان كده تجد مثلا ايه؟ ما الحكم الفقهي في الطلاق؟ الجواب مباح. طلاق مباح، ولكن ممكن يصل لدرجه الوجوب، لازم تطلق إن وجدت على امرأتك دياثة وتيقنت منها. معايا؟ طيب يبقى أصبح الشرع أباح لنا الطلاق، ولكن لما أباح لنا الطلاق قال لك أنا أذنت لك في الطلاق بشرط إيه؟ فطلقوهن لعدتهن. يعني إيه؟ تبدأ تعتد. فإذا قلت لامرأتك أنت طالق وهي حائض، ده الكلام دي إمتى بقى؟ في أول يوم الحيض. هتعتد إمتى؟ ده لسه بعد ما تطهر، واخد بالك، وتبدأ تحيض، تبقى ديت أول العد. يبقى أنت مثلا ممكن تقول إيه، بتحيض هي مثلا 9 أيام، أدي 9 راح، وبتطهر مثلا 22 يوم أو 20 يوم، يبقى دي أصبح عندنا شهر راح ما يحسب عليه، وهذا فيه مشقة عليها. فالشرع قال لك لا كده غلط. يبقى إيه معنى كلمة مستقبلات اللي فضلقون العدتين؟ يعني إيه مستقبلات العدة؟ يعني تبدأ تعتد مباشرة. فإذا طلقها في طهر أتاها فيه ولم يظهر حمله، تعتد إمتى؟ استنى بقى ما نشوف، اصبر بقى ما نشوف. إن حاضط نبدأ نعتد بالحيض، ما حاضطش ننتظر بقى، تعتد بالإيه؟ بوضع الحمل، أو لعل الحيض انقطع وليس هناك حمل، تعتد بالأشهر. يبقى طالت مدة العدة، وهذا خلاف مقصود الشرع. بعكس إيه بقى؟ إذا طلقها في طهر لم يأتها فيه، خلاص بدأت تعتد. أو طلقها وهي حامل، ها قد ظهر حمله، مش فرق بقى معانا. يعني هو راح وجوه من عنده الدكتور الطبيبة والمعمل، قالوا أنت حامل بقى لك أسبوعين، خلاص طلق النهاردة، طلق بعد 8 أشهر، الأمر عندنا إيه؟ ما فيش فرق، لأن العدة عندنا إيه؟ وضع الحمل، واضح مش إيه كده؟ يبقى الشرع أدنى لنا في الطلاق بضوابط إيه معين. كذلك إذا طلق الرجل امرأته وهي نفساء في أول النفاس، شوف بقى هتقعد 40 يوم لا تعتد، وتبدأ بقى بعد أن ينقطع دم النفاس تبدأ تعتد. الله أعلم ما تعتد بإيه؟ بالأشهر أم بالإيه؟ أم بالأقرى. واضح يا إخواننا المسائل ديت؟ يبقى الشرع المطهر أباح لنا الطلاق، ولكن جعله مقيدا بماذا؟ فطلقوهن لعدتهن. الإجماع منعقد على أن الطلاق البدعي محرم، نتفق عليه، محرم باتفاق. الدليل لما طلق عبد الله بن عمر زوجه وأخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، الرواية بتقول إيه؟ فتغيظ عليه، يعني غضب عليه، والغضب لا يكون إلا من فعل المحرم. ولذلك الإجماع منعقد على أن الطلاق البدعي إيه؟ محرم. يقع أم لا يقع محل نزاع بين أهل العلم إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة لا تجد فيه إلا قولين، أخذت بقول دون الآخر ورجحت قول على قول، الأمر فيه سعة. أنت مثلا إيه؟ تميل لرأي الأئمة 4، أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، قالوا جميعهم بالوقوع. إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض يلزمه الطلاق، واخد بالك. شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن حزم وغيرهم من أهل العلم قالوا لا يعتد به. فالمسألة دي لا نقف أمامها طويلا، مسألة خلافية هنعمل فيها إيه؟ يعني ما نستطيع أن نصنع فيها أكثر من كونها خلافية. وبركز على دي قوي، في المسائل الخلافية اللي هي اختلاف تنوع أو اختلاف تضاد سائغ غير مذموم تتسع الصدور، لازم. ولكن احذر أن تأتي بمسألة الخلاف فيها غير سائغ وتجعلها من السائغ، تؤخذ عليك. طيب سؤال، من الذي يحدد نوعية الخلاف في المسألة؟ الجواب العلماء، هم اللي يقولوا والاختلاف في عذاب القبر اختلاف تضاد غير سائغ مذموم، الاختلاف في الطلاق البدعي اختلاف تضاد ولكنه سائغ غير مذموم، وهكذا. يبقى احنا اخواننا في المسائل الخلافية أرجو أن ننتبه لها ولا نضيق واسعا، واضح يا مشايخ؟ طيب يقول تفضل.
أي نعم، الطلاق البدعي
الإمام ابن القيم مش ليه بعده بعد الوصول؟
الاصول
بكثير.
طيب
ده مش اجماع اخونا، بيسال عن الائمه الاربعه مش اجماع، بنقول ايه اتفق الائمه الاربعه، اما الاجماع لا، هذا ليس بايه بدليل. كان في عهد الائمه الاربعه الليث بن سعد، وكان في عهدهم سفيان، وفي عهدهم فلان وابن المبارك، ولم يجمعوا على ايه على ذلك، فالمساله خلافيه. طيب، ومنه قوله تعالى، أي مثال آخر على تعدي الحدود، ومنه قوله تعالى الطلاق مرتان. إيه معنى مرتان يا شيخ ماهر؟ ما أسمع. لا، واحد بيقرأ على القرآن الطلاق مرتان، قال لك إيه معنى مرتان؟ فضل يا شيخ رضا، أحسنت، مرة بعد مرة يعني أنت طالق، دي مرة. طيب، ثم قال أنت طالق، دي مرة؟ لا. إزاي؟ ودي شرحتها كتير وأعيدها تاني، اللي هو في مجلس واحد. إيه معنى مجلس؟ إيه معنى المجلس؟ كثير من الناس المجلس يعني كانوا قاعدين في الصالة وزعقوا مع بعضهم، قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ثلاثة في مجلس واحد. لا، كان غير صحيح. معنى كلمة مجلس واحد أي أنه طلقها ثم بدأت تعتد، ثم طلقها قبل انقضاء العدة، ثم طلقها الثالثة قبل انقضاء العدة، ثم طلقها الرابعة والعاشرة قبل انقضاء العدة. ده كله يعتبر المجلس إيه؟ مجلس واحد. يعني قال لها أنت طالق، قالت له خلاص ماشي أنا طالق، طالق. اعتد في البيت، قال لها اعتد. بعد أسبوع قال لها أنت طالق ولم يراجع، يبقى في مجلس واحد. بعد شهر أنت طالق، مجلس واحد. فهمت إيه معنى المجلس واحد؟ يعني في فترة زمنية اعتدت فيها المرأة ولم تنقضي عدتها. تفضل.
في واحد عندنا في البلد وابن مراته من غير طلاق لحد البيت،
لحد ما انقطع نفسه، لحد ما انقطع نفسه،
وهي جايه من غير ماشي وراها انت طالق، خلاص كفايه انت طالق، هي مثلا بتاع 200 مره مثلا،
طلعه وطلعه. طيب نشوف معايا مشايخ، انتبه كده. قال تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو إسراء أو تسريح بإحسان. الطلاق مرة بعد مرة، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، معناها إيه؟ أن الله عز وجل لم يأذن للمطلق بعد أن يطلق إلا بأمرين اثنين. الأمر الأول إمساك بمعروف، الأمر الثاني تسريح بإحسان. فلما أذن له في هذين الأمرين علم أن ما عداهما غير مأذون فيه وهو الطلاق. ثاني وجه الاستدلال على أن الطلاق أكثر من واحدة في مجلس واحد لا يعتد به ويعتبر مرة واحدة، وده برضو خلاف الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة قالوا بوقوعه ثلاث، وتبين منه امرأته بينونة كبرى. وجه الاستدلال فين أهم؟ قال تعالى الطلاق مرتان، ثم قال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، لم يخير الزوج إلا بين هذين الأمرين. إمساك بمعروف يعني إيه؟ يرجعها، شباب مش ده الإمساك؟ بعد ما طلق يرجع. أو تسريح بإحسان يعني إيه؟ يتركها حتى تنقضي عدتها ويعطيها حقوقها ثم تنصرف، ولم يأذن الشارع له بغير هذين الأمرين. فلما لم يأذن علم أن غيرهما غير مأذون فيه، والغير مأذون فيه لا يجوز ولا يعتد بفعله. اتفهمت يا مشايخ؟ اتفضل. نعم. اللي هي
نص نص القرآن طلاق مرتين.
نعم.
فاللي بيقرأ الأول وجه يقول لك مرتين بس، ليك طلقتين،
طب جت التالتة من الإجماع ولا؟ لا، هنا معنى كلمة الطلاق مرتان يعني مرة بعد مرة.
التالتة دي
فين؟
الطلقة السادسة.
استاذ ما نش فاهم، بس فهمني براحة يا شيخ صبحي.
طلب الثلاثة. طلب الثلاثة دي أن هو في ثلاث طلقات. دلوقتي الآية جاية بكثير بس.
الآية ما التالتة جاية بعد الآية برضه. جاية بعدها. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح علينا فيما افتدت به تلك حدود الله. انتبه تلك حدود الله. يبقى هنا الحدود بأي معنى؟ المعنى الأول أو الثاني أو الثالث؟ الثالث اللي هي جملة ما أذن في فعله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. واضح يا مشايخ؟ مثال آخر قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين آيات المواريث. ثم شرع ربنا في بيان كل وارث ونصيبه. واخد بالك في الثلاث آيات في القرآن الآيتين الأوليين من سورة النساء والآية الأخيرة قال ربنا عز وجل بعد الآيتين الأوليين تلك حدود الله أي في المواريث ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده أي في المواريث وتعد الحدود في المواريث يكون إما بإعطاء أكثر من الحق أو بإعطاء أقل من الحق أو بمنع من له حق أو بإعطاء من ليس له حق. أربع حالات. تاني تعد الحدود في المواريث إعطاء من ليس له حق أو منع من له حق أو تقليل نصيب أو زيادة في نصيب. عشان كده تجد إن أنصبة المواريث ما فيش فيها خلاف اللي هي بيسموها بيقولوا إيه الفرائض المقدرة اللي هي النصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس. دي الأنصبة ما فيش فيها خلاف أبدا. يعني ما وجدنا نصيبا السبع مش موجود أبدا. إما واحد من الأنصبة أو يشترك فهم شركاء في الثلث. يبقى أصبح مسائل المواريث من المسائل التي قل أن تجد فيها خلاف وإن وجد فيها خلاف فهو قليل والقول الراجح فيه إيه؟ معروف ومعهود. يبقى إذا تخطى الإنسان وأعطى من لا يستحق أو منع من يستحق أو قلل نصيبا أو زاد عن نصيب لا شك أن هذا من تعد الحدود. فضل
هل اختلاف قيمة الأرض يختلف باختلاف
لا أفهم
حتى الأرض مثلا هنا بتعمل مثلا وليكن
50,000
أرض ثانية برضو ورث مثلا حتى بتعمل 20,000 هل الأسعار تختلف ولا الحكومة؟
أخونا يسأل عن بعض المسائل بتحدث كثيرا في توزيع التركات. دايما توزيع التركات يكون بالقيمة لا بالمثل إذا اختلفت المثلية. يعني رجل مثلا ترك تركة التركة دي عبارة عن أموال متنوعة بيوت وأراضي زراعية وسيارات وأموال نقدية وذهب ومواشي. طيب عاوزين نقسم في هذه الحالة لابد أن تقدر التركة مالا تقوم وبعد أن تقوم يعطى نصيب كل وارث بالقيمة ثم تحول القيمة إلى المال الموجود. يعني مثلا وزعنا لقينا نصيب محمد 50,000 جنيه يا محمد التركة 50,000 جنيه اتفضل خد النص فدان ده وخد المعزة دي كده حقك الايه 50,000 وانت يا سعيد ليك 50,000 خد الجرار الزراعي وخد مثلا الجاموسة دي وهكذا. يبقى في هذه الحالة طالما ان التركة اختلفت لابد من الرجوع الى التقييم. تقيم التركة ثم توزع ثم ترد القيمة إلى جنس الأموال الموجودة. واضح؟ طيب. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط صوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا، وداع يدعو من فوق الصراط. فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجهم. والصراط الإسلام والصران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. طيب، وهذه العلامة من أعظم العلامات والأمارات التي تدل على أن المكلف يعظم النص الشرعي، وكان موجودا عند الصحابة، وكان هذا ديدنهم رضوان الله عليه. أمثلة من حياة الصحابة على الوقوف عند الحدود. الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن ابن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان الحر بن قيس من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه؟ قال الحر سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر، فلما دخل عليه قال هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزد ولا تحكم فينا ولا تحكم بيننا بالعدل. طيب، هنا طبعا عندك في الهامش يقول أهل البدع أن عيينة بن حصن احتسب على عمر ورفع صوته، فنقول أيها المبتدع أقول عيينة بن حصن حجة أم النص الذي هو حجة؟ والشيء العجيب أن المخالفة أتت في الأصول، وأصول أهل السنة معروفة والقاعدة معروفة أن أفعال وأقوال العباد يستدل لها ولا يستدل بها باستثناء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. لأن بعض الناس يقول لك أهو عيينة دخل ورفع صوته عند عمر، طب هل أقره عمر؟ طب هب أن عمر سكت، هل الحدة في فعل عيينة أم الحدة في النص الشرعي؟ من كانت له نصيحة عند ذي سلطان فليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبلها قبلها وإلا فقد أدى الذي عليه. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل قال لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند حدود الله. عشان كده دايما تلاحظ من تربى على هذا المعلم عند الشدائد وعند المحكات، يعني هو منفعل وعنده حماس، فنبهته وقلت له الذي تقول أو الذي تفعله محرم والدليله إن وقف اعلم أن فيه خير، إن وقف اعلم أن فيه خير. طيب تجاوز ليس فيه خير، يعني انت بتتعب. انا والشيخ بنبيع، انا هو بيع، قعدنا هوت وقال لي يا شيخ بتبيع بكام بكذا، اتفضل جه الصبح يا اخواننا بتعملوا ايه؟ طول هذا ببيع له بيع. فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع في المساجد سمعا وطاعه، نستغفر الله وننتهي. هو ده الادب يا اخواننا، ودي التربيه. ياتيك النص الشرعي فتقف عنده، تقف. وده الفارق بين مراقبة الرب عز وجل ومراقبة البشر. البشر مجرد أن تخفى عليه أو عنه عين البشر كالبغل الشموس، أما من يراقب الله يعلم أن عين الله هو لا يخفى عليها أبدا بأي حال من الأحوال. المثال الثاني عن عبد الله بن دينار قال جاء رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير. دائما ساعة ما تسمع رضاعة الكبير أي أن رجل تجاوز السنتين ثم رضع من لبن امرأة، هل هذه الرضاعة تؤثر وتجعل هذا الرضيع ابنا لهذه المرأة أم لا؟ هذا معنى كلمة رضاع الكبير. فقال عبد الله بن عمر جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني كانت لي وليدة وكنت أطأها. كانت لي إيه؟ وليدة وكنت أطأها. ما معنى الوليدة؟ تفضل. أمال أنا؟ تلبس طاقية هو زي الفل. قولي ما معنى الوليدة؟ تفضل يا شيخ. ها؟ الأمة. ركزوا يا مشايخ. الأمة. الوليدة هي الأمة. بعكس الجارية. ممكن تطلق الجارية على الأمة وعلى الوليدة وعلى البنت الصغيرة التي لم تبلغ الحيض. معايا مشايخ؟ وكانت جارية وعندي جاريتان تغنيان بغناء يوم بعاث. جاريتان هنا بمعنى إيه؟ لم يبلغها الإيه؟ الحيض. أما الأمة أو الوليدة تطلق على الإيه؟ اللي هي السبايا من السبي يعني. فهذا الرجل كانت عنده أمة وكان يطأه. طيب سؤال يا شيخ صبح، الأمة إذا كانت في ملك اليمين توطأ قبل العقد ولا بعد العقد يا شيخ ماهر؟ السؤال واضح يا شيخ ماهر؟ ها؟ أحسنت، ليس لها عقد، تطأ هكذا. معايا يا أخواننا كده؟ فالرجل كان يطأ وليدته معه وعنده زوجة. يقول امرأته بقى أرادت أن تكيد بكيد النساء وغارت من الوليدة. تبتعمل إيه؟ لو قالت له لا تطأها وابعها سيضربها فيدق عنقه، كانوا رجال. فاحتالت المرأة، احتالت، فقامت مسكة الجارية ورضعتها، ملت كرشها لبن أرضعتها وفي السر ولا حد شايف حاجة. فالرجل أتى من الدار فدخل فوجد الإيه؟ كأنه مثلا وجد المرأة مجهولة، فوجد الجارية أراد أن يقضي حاجته، فلما اقترب منها وأرخى الستر قالت له من خلف الستارة دونك، باللغة العامة بعينك، فقد أرضعته. فقد إيه؟ أرضعته. طب يا شيخ محمود، بقول لك يا شيخ هون، لما الزوجة أرضعت الوليدة لماذا حرمت على زوج المرأة؟ تفضل. أحسنت يا ولدي، جزاك الله خير، لا فض فوق وكثر الله من أمثاله، بالثاء لا بالسين. يبقى هنا أصبحت الوليدة إيه يا إخواننا؟ بنت. معايا يا شيخ؟ معايا ده صبح؟ تفهمني يا ولدي، تفهمني، ما أناش فاهم.
هي لما أرضعتها كانت تلحيل إنها تبقى بنت من الرضاعة فتحرم عليه.
بنت من الرضاعة إزاي؟ مش إحنا عندنا بنتها من الرضاعة؟
بنت مراته.
بنت مراته؟
يعني ده. هو إيه لو رضعتها عشان تبقى بنتها هي؟
كويس.
الربيبة عنده يعني في بيته.
لا، الربيبة بنت الزوجة. تحرم إزاي؟ ها؟ أبطل الدسعة بتفكر فيها؟
لا يا رب سعى.
أروح أتوضى يعني وأنا مزيد؟ فضل يا شيخ. قول يا دمار. ها؟ اللي احنا بنسميه لبن الفحل، تنسيته ولا مش راحش الرضاعه هنا؟ طب معلش انا اعتذر، سياتي بالتفصيل ان شاء الله. المراه لما بترضع العاده جرت لا ترضع الا من حملت ووضعت، ده العاده. طب البكر ترضع؟ نعم ترضع، ما شفت بعيني، وده قره الفقهاء. امرأة تجاوزت من العمر 60 سنة ولم تتزوج وكانت ترضع، هذا لا بأس به أبدا، موجود. طيب فإذا أرضعت المرأة، أخبرك صاحب اللبن اللي هو إيه؟ الزوج الذي بوطئه صار اللبن في ثدي المرأة، هنسميه ايه؟ لبن الفحل. هنسميه كده، فاهم مشكله ما نسميه كده؟ انت اسمك ايه؟
كريم.
كريم، انت كريم، اسال الله ذلك. يبقى اصبح هنسمي الزوج الذي وطأ المراه وبوطئه صار اللبن في ثديها، هنسميه ايه؟ لبن الفحل. موجودة في كل كتب الفقه، لبن الفحل لبن الفحل. فأصبح المرأة لما رضعت أو البنت لما رضعت من المرأة، أصبحت المرأة دي أم هذه البنت أو أم هذا الولد من الرضاعة، بشرط 5 رضعات معلومات. يقوم بقى يجي صاحب اللبن، من هو صاحب اللبن بقى؟ الزوج، مش الزوج بقى، الزوج الذي بوطئه صار اللبن في ثدي المرأة. ما هو ممكن يطأ وما تحملش فما ينزلش لبن، يبقى ما هو له لازم، واخد بالك؟ يصبح هذا الرجل الزوج أبو البنت من الرضاعة، كويس؟ أبو البنت من إيه؟ من الرضاعة. هتبقى أختها من الرضاعة، واخد بالك؟ ويصبح إخوات الرجل ده أعمام هذه البنت من الرضاعة معايا. فالست لما هي رضعت الأمة قالت له خلاص أرضعتها، هي أصبحت بنتي من الرضاعة، واخد بالك؟ وأصبحت ابنتك من الرضاعة. عاوز تجمع ابنتك بقى جميع، أدي معنى الحديث، دونك فقد أرضعتها. شفت الذكاء فين بقى؟ فالرجل الشاهد إيه؟ فلما قالت له دونك فقد أرضعتها، تركها الرجل وانصرف، ما قربش منها. أدي الشاهد، وقف عند الحد، وقف عند الحد. عشان دايما بنشاهد كثير من إخواننا، اتق الله ربك، أنت اتهمت امرأتك بشيء كذب ولم تثبت الجريمة عليه، وأنكرت وأقسمت لك بالأيمانات المغلظة أنها ما فعلت، ومع ذلك تريد أن تطلقها، اعطيها حقها، يتملص ويتململ ويتعلل، ده ما ترباش، ده إنسان مش متربي، ما وقف عند الحدود. يبقى هنا مسألة الحد الشرعي، جاءك كف ولا تتمادى، لأن دي حدود شرعية ونصوص. فلما قالت له المرأة دونك فقد أرضعتها، تركها وانصرف وذهب إلى عمر. الرواية بتقول فقال عمر أوجعها ضربا وأت امرأتك، فإن الرضاعة الصغير، أو فإنما الرضاعة رضاعة الإيه؟ الصغير. الشاهد أن المرأة لما أخبرت زوجها أنها أرضعت هذه الأمة، فلعله فلما بينت له تركها خوفا من الله ووقوفا عند الحدود، وعدل إلى عمر فسأله، فكانت الفتوى على خلاف ما أرادت المرأة. واضح يا اخوانا الامثله دي امثله كثيره، ولكن اقف عند هذا الحد. رجائي الله يبارك فيكم، رجائي